التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبداللهيان يؤكد أن ما تريده إيران هو الحصول على امتيازاتها الاقتصادية الكاملة وفق الاتفاق النووي. حزب الله يقول إن السفير السعودي في بيروت لا يريد للبنان أن يرتاح ولا أن يخرج من الأزمة. هنية يدعو لدعم المقاومة كخيار استراتيجي في فلسطين والمنطقة ويؤكد وحدة جبهاتها. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى أنه أجرى محادثات إيجابية وشاملة مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يزور طهران حاليا. وفي مؤتمر صحفي مع بوريل، أعلن أمير عبداللهيان استعداد طهران لاستئناف مفاوضات فيينا خلال الأيام القادمة، وقال إن ما تريده إيران هو الحصول على امتيازاتها الاقتصادية الكاملة وفق الاتفاق النووي عام 2015. بدوره أعلن بوريل استئناف مفاوضات فيينا خلال الأيام المقبلة، مؤكدا الحاجة إلى كسر الجمود الحاصل منذ 3 أشهر وتسريع وتيرة العمل لإنهاء المفاوضات في أقرب وقت ممكن. وحول جهود إحياء الاتفاق النووي وزيارة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى طهران، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
جهود أحياء الاتفاق النووي جارية على قدم وساق، يقودها هذه المرة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والذي أجرى زيارة إلى طهران برفقة منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا. بوريل أجرى محادثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان تطرقت إلى جانب محادثات إلغاء الحظر إلى عدد من المواضيع الإقليمية والدولية. وزير الخارجية الإيراني أكد خلال مؤتمر صحفي مع بوريل أن إيران تدعم محادثات تضمن العزة لها وتنتهي بنتائج مقبولة، مشيرا إلى أن ما يهم إيران هو الاستفادة الاقتصادية الكاملة من الاتفاق النووي.
لقد أجرينا محادثات عميقة مع السيد بوريل حول المطالبات الإيرانية لمحادثات النووية. إنما يهم إيران هو الاستفادة الاقتصادية الكاملة من هذا الاتفاق النووي، وبالتالي فإن الحكومة الإيرانية ترفض كل ما من شأنه التأثير سلبا على المطالب الإيرانية، وعلى الولايات المتحدة أن تكون واقعية وتسير بشكل منتظم مسيرة هذه المحادثات.
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أشار من جهته إلى استئناف محادثات إلغاء الحظر خلال الأيام المقبلة، مشددا على ضرورة رفع الحظر عن إيران.
إن الهدف الأساس من زيارة إيران هو التباحث مع الجانب الإيراني حول القضايا التي تثير قلق المجتمع الدولي المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، لكنني أؤكد في نفس الوقت على ضرورة رفع الحظر عن إيران، وكذلك ضرورة أن تستفيد إيران اقتصاديا من الاتفاق النووي بشكل كامل.
بوريل تحدث أيضا عن أن الأمن الإقليمي لا يمكن تحقيقه بدون إيران، ودعا بلدان الشرق الأوسط إلى تحقيق هذا الأمن بشكل جماعي. وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت استعدادها للتوصل إلى تفاهم نهائي بشأن الاتفاق النووي، داعية إيران إلى اغتنام فرصة زيارة بوريل لها لإتمام الأمر الآن بينما لا يزال ذلك ممكنا. أما في الكيان الإسرائيلي، فرغم محاولات قادته المحمومة لعرقلة الاتفاق النووي، إلا أن عددا من المسؤولين الصهاينة، وحسب تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، باتوا يؤيدون توقيع اتفاق نووي جديد بين إيران والدول المشاركة في المحادثات.
أكد أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب أبادي أن كل من شارك في اغتيال الشهيد قاسم سليماني يجب محاكمته، وصرح بأن 7 دول شاركت في هذه الجريمة. وأعلن غريب أبادي أنه تم تحديد أشخاص في كل من بريطانيا وأمريكا وألمانيا والأردن وغيرها، قائلا إن أمريكا والغرب يعترفان بحقوق الإنسان فيما إذا كان لصالحهما. وأضاف غريب أبادي أن الدول الغربية تتخذ من حقوق الإنسان وسيلة لممارسة الضغوط على الدول النامية لتحقيق أهدافها، معتبرا ذلك أكبر آفة لقضية حقوق الإنسان التي تم تسييسها. أفاد مصدر عراقي اليوم بتعرض محيط حقل كارمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية لهجوم صاروخي هو الثالث خلال الساعات الماضية. من جهة أخرى، أصيبت امرأة بانفجار عبوات ناسفة في مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمال العراق. وقالت السلطات المحلية أن عبوات ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي انفجرت في منطقة الشيخ جنوب شرق مدينة الموصل، أسفرت عن إصابة امرأة صادف وجودها في مكان الانفجار. قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قوق إن الواقع الصعب للبنانيين يفرض التسريع في تشكيل الحكومة والتسريع في العمل على إنجازات ملموسة ومحسوسة. وأضاف الشيخ قوق: في لبنان سفير للفتنة لا يريد للبلد أن يرتاح ولا أن يخرج من الأزمة، وإنما يعمل لأجل التحريض والفتنة بين اللبنانيين فيتدخل في الشؤون اللبنانية ثم يدعي أن السعودية على مسافة واحدة من اللبنانيين. ورأى الشيخ قوق أن السكوت عن تدخلات السفير السعودي معيب ويشكل إدانة وفضحا لكل أدعياء السيادة والحياد. دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى دعم المقاومة كخيار استراتيجي في فلسطين والمنطقة وإلى استعادة عناصر الوحدة بين الأمة، مؤكدا وحدة ساحات وجبهات المقاومة. جاء ذلك خلال انطلاق أعمال المؤتمر القومي الإسلامي 11 المنعقد في بيروت حتى غد الأحد، والذي دعا فيه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة إلى إشاعة ثقافة المقاومة بالكلمة والموقف ودعمها في فلسطين بكل ما هو ممكن. بدوره شدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن قوة محور المقاومة ودعم إيران للقضية الفلسطينية دون حساب واجتماع الدول تحت هذه الراية تعني أن النصر آت لا محالة. استشهد فجر يوم فتى فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلوات شرق مدينة رام الله. وأفادت مصادر محلية أن الفتى أصيب برصاص الاحتلال دون معرفة تفاصيل إصابته، واعتقل ونقل إلى جهة مجهولة قبل أن يبلغ أهله بخبر استشهاده. وفي وسط الضفة الغربية، هاجم مستوطنون مزارعين بقرية المغير شمال رام الله واعتدوا على 3 مزارعين وأحرقوا مركبتين، فيما اقتحم عناصر من أجهزة السلطة الأمنية منازل عائلة حدوش في الخليل ضمن تصاعد انتهاكاتها في الضفة الغربية. وأخيرا، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات البحرينية إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع انتشار مرض السل في سجن جوا المركزي وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بالمرض داخل السجون. وقال المرصد في بيان له إن المعلومات تفيد بإصابة 2 على الأقل من معتقلي الري بمرض السل، وسط مخاوف من إصابة آخرين في ظل الإهمال الطبي وعدم وجود معلومات رسمية بشأن الوضع الصحي للمعتقلين. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. أمير عبد اللهيان يؤكد أن ما تريده إيران هو الحصول على امتيازاتها الاقتصادية الكاملة وفق الاتفاق النووي. حزب الله يقول إن السفير السعودي في بيروت لا يريد للبنان يرتاح ولا يخرج من الأزمة. هنية يدعو لدعم المقاومة كخيار استراتيجي في فلسطين والمنطقة ويؤكد وحدة جبهتها. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأطيب في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكادر الأكارم: بوادر انفراج الانسداد واقتراب الاستحقاقات الدستورية. سوف نتوقف مستمعينا مستمعاتنا عند المشهد السياسي العراقي والحركة الواضحة نحو الانفراج في هذا المشهد. وندعوكم للتواصل معنا بأرائكم أنتم الأحبة في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 22017162، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22018848. كما نضع بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب للتواصل عبر هذا التطبيق والكتابات، وكذلك المقاطع الصوتية المسجلة: 00989388784050. حياكم الله وأهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. بدأ المشهد السياسي العراقي حركة واضحة نحو الانفراج بعد عقد جلسة البرلمان يوم الخميس بأكثر من 200 نائب حضروا الجلسة رغم مفاجآتها ومجيئها خلال العطلة التشريعية. مبادرة حضور الكتل السياسية الرئيسة إضافة إلى الإطار التنسيقي كان أولى العلامات الإيجابية. تلته عملية تصويت 64 نائبا جديدا من أصل 73 آخرين، حلوا مكان زملائهم المستقيلين من التيار الصدري في خطوة ثانية أكدت أن الانسداد أصبح ماضيا. بهذه الخطوة تحولت خريطة الكتل ومقاعدها البرلمانية إلى مساراتها السابقة،
حيث أكثرية شيعية تقود بقية الكتل السياسية بتوافقات وتفاهمات لتشكيل حكومة جامعة يشارك بها الجميع للعبور بالعراق لأربع سنين قادمة. لقد عادت خطوة انسحاب التيار الصدري من البرلمان للعملية السياسية هدوءها وتوافقها، وفتحت باب التنافس على الحوارات المنتجة، ما أعطى دفعة قوية وأمال كبيرة بالانطلاق للمرحلة اللاحقة من إجراء الاستحقاقات الدستورية، وأهمها تعيين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة. حاولت وسائل إعلام خبيثة تخويف العراقيين من خلال اتهام سماحة السيد مقتدى الصدر بأنه إنما انسحب من البرلمان للذهاب إلى الشارع وتجيشه وتحريضه ضد الأحزاب والكتل السياسية، كما أطلق كم هائل من تحليلات المبوقين والمرجفين بمزاعم انسحاب بقية الكتل وانهيار العملية السياسية، رغم أن حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة كانت أحد الخيارات المطروحة، إلا أن أبواق الأنظمة التي لا تميز بين صندوق الفاكهة وصندوق الانتخابات استمرت بموجة تخويف وترهيب لإشعار العراقيين أن حربا أهلية ودماء ستسيل، وأن شيعة العراق سيدخلون في حرب بينية لا تبقي ولا تذر، وأصبح كل وسيلة إعلام تشير لأعداد المسلحين بهذا الفصيل أو ذاك لتغذي مخيلتهم المريضة بهذه الحرب الموهومة. عبر العراقيون هذه المخاوف، وبدأت حوارات القوى السياسية بشكل جدي، ومن المتوقع أن يتم التفاهم على أساسيات وقواعد المرحلة المقبلة، وكذلك تزحزح الموقف الكردي وخلاف الحزبين الرئيسين على ملف اختيار الرئيس ليمتد الانفراج السياسي لكل تفاصيل المشهد. أكيدا أن المشهد السياسي وردي، وحيث على القوى السياسية مسؤولية جسيمة تتمثل باختيار حكومة قوية مدعومة بكتلة برلمانية كبيرة تجعلها قادرة على تمرير ما تريد من مقترحات لقوانين وتنجيز ما تخطط له من مشاريع، وهذا ليس بالأمر السهل لأنه يحتاج لحوارات عميقة وتفاهمات وهي تكون ضرورية، كما أن الحفاظ على اللحمة الاجتماعية وضرورة استيعاب الجمهور الصدري الذي انسحب ممثليه من البرلمان أحد التحديات المهمة في برنامج الحكومة الذي يجب أن يتضمن فرصا للعمل تمتص التظاهرات الشارعية وخدمات تقنع المواطنين بغد مشرق أفضل من أمسه المتعب. خطوات واعدة وأمال كبيرة معقودة على مرحلة الانفراج، فهل سيأتي الغد بالآمال التي ينتظرها العراقيون؟ لأن غدا لناظره قريب. أهلا بكم من جديد مستمعين الأحبة أينما كنتم، وشكرا لمتابعتكم إيانا في هذا البرنامج عراق الرافدين، بوادر انفراج الانسداد واقتراب الاستحقاقات الدستورية. وننتقل إلى سيكون إذن في لقائنا لهذا اليوم الحديث عن وسائل إعلام معروفة بعدائها للعراقيين، تصوير المشهد العراقي وكأنه ذاهب إلى حرب مجتمعية أو فرص انفراج المسارات بعد تشكيل أكثرية مريحة قادرة على تشكيل الحكومة والتفاهم مع القوى الأخرى. اسمحوا لي في هذه اللحظات أنتقل إلى مراسل إذاعة طهران من بغداد الزميل محمد سعيد، يلتحق بركبنا في هذه اللحظات. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك. حدثنا عن المشهد السياسي العراقي وما عنوناه في لقائنا بوادر انفراج هذا الانسداد واقتراب الاستحقاقات الدستورية، وكيف ينظر الشارع العراقي لهذه المسألة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة معالم الانفراج واضحة جدا.
نعم.
يمكن التأثير على مجموعة من الخطوات، منها حضور الكتل السياسية التي كانت مناوعة للإطار التنسيقي وتختلف معه وهي نفس القوة التي شكلت التحالف الثلاثي. بعد انسحاب سماحة السيد الفجر بقيت هذه الكتل كان من المتوقع أنها سوف لن تشترك في جلسة البرلمان ليوم الخميس، ولكنها شاركت في المفاوضات، أيضا شاركت بإيجابية. هنالك مباحثات مستمرة للذهاب إلى تشكيل حكومة. بالواقع السياسي توجد انفراجة واضحة، بالواقع المجتمعي أيضا انفراجة واضحة. الآمال بإنجاز مشروع الحكومة والاستحقاقات الدستورية تكاد تكون اقتربت تماما. ليس هنالك أي مرسل لعملية تشكيل الحكومة لحد الآن. الأكثرية التي حصلت بعد تصويت البدلاء على مقاعدهم الجديدة يعني أكثر من 123 نائب تقريبا سيكون للإطار مع حلفاء في حزب مثل الاتحاد الوطني، سيستطيع أن يشكل نسبة النصف زائد واحد وهم أكثر من 40 واحد. فإذا سيكون هنالك كتلة برلمانية قوية تدعم الحكومة إذا ما تشكلت، وهو أساس النجاح في الأداء الحكومي. الحكومات السابقة التي تعرضت إلى مشاكل كبيرة كان السبب الأساسي هو عدم وجود كتلة برلمانية قوية تدعمها وتسندها وتقف دون التحديات. الآن الفرصة متاحة لتشكيل حكومة برلمانية برلمانية. تبقى بعض التفاصيل بين الكتل السياسية، يعني يتم الاتفاق على الوزارات والمرشحين. أعتقد هذه هي المرحلة الأخيرة. الإطار التنسيقي لحد الآن رفض أن يعبر عن أسماء، ولكنه أكد على أنه يتفاوض على الأطر الرئيسية، كيفية التحالف والبرنامج الحكومي ومن ثم الإطار الشخصيات. ولذا الفرصة الآن متاحة للقوى السياسية العراقية لتقديم حكومة بيسر وبسهولة، وحكومة ستكون قوية لأنها مدعومة من أكثرية برلمانية مريحة.
نعم، هناك بعض الأفراد من الشارع العراقي يقول ويتحدث بأنه لا انفراج، بل إن شيء أو لربما انسداد أكثر، والشواهد تثبت على ذلك، ومن قلب الساحة العراقية يتحدثون. ما مدى صدقية هذا الكلام؟
لأن هذا الكلام موجود بالفيسبوك وبالإنترنت وبمواقع التواصل الاجتماعي، ولكن من جهات معلومة يعني هي معادية ومناوعة للمشروع السياسي العراقي ابتداءً هي التي تروج لمثل هذه المفاهيم. الجو العام هنا، القوى السياسية العراقية الرئيسة التي تشكل مكونات المجتمع العراقي، يعني القوى الكردية والقوى السنية إضافة إلى قوة الكتلة الأكبر وهي الشيعة اللي تشكل الآن تقريبا الكتلة الأكبر في البرلمان، كلها مجمعة على الذهاب إلى تشكيل حكومة ببرنامج حكومي وبسقوف زمنية محددة لمحاسبة الحكومة من قبل اللجان البرلمانية. فالأجواء العامة إيجابية من كل مكونات المجتمع العراقي. نعم، يوجد مواقع انترنت وتوجد فضائيات من هذه الدول التي لا تعرف الانتخابات ولا يوجد لديها دستور ويوجد لديها عميل مطاع والبقية مثلهم عديد. هذه طبيعي الإعلام التابع لها يحاول يسوي
تجربة. طيب، أنا أسمح لي أستغل حضورك معنا أستاذ محمد سعيد وأستفسر منك عن معلوماتكم عن زيارة الكاظمي لطهران يوم غد حسب ما أعلن. هل كشف عن نوايا وأهداف هذه الزيارة؟
هنالك حديث عن معارضة واسعة لزيارة الكاظمي للسعودية، وهذا الحديث يعني يعتبر في هذا التوقيت بالذات، لأنها تعطي انطباع عند العراق يشارك محور التطبيع بعض أهدافه أو بعض مساراته. القوى السياسية الشيعية اعترفت على الكاظمي وأبلغته بشكل واضح أن العراق لا يمكن أن يفهم إلى مسار التطبيع. فيعتقد على نطاق واسع أن الكاظمي يحاول أن يسترضي هذه القوى ويحاول أن يسترضي إيران ويكسب وجه إيران، أو ربما يبرر لها ما سيفعله من الذهاب إلى السعودية باعتبار أن المحور العربي والعراق العربي والحكم العربي، وهذه الشعارات الفضفاضة التي لم يحصل منها العراق إلا على المؤامرات والقتل والدخول الأمريكي والتواطئ مع أمريكا ودعم جرائم صدام. هذه كلها نتائج الحكم العربي. فيعني يعتقد على نطاق مع تحب المجاميع والمجاميع التي تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي أن الجو الحاكم هو الانتقاد الذي تعرض له الكاظمي مثل زيارته للسعودية في هذه الفترة الزمنية. فربما يريد أن يوازن، أو ربما يريد أن يقول أنه هو يتعامل مع جميع الأطراف ومع جميع الدول. ولكن هذه يعني الظاهرة لا تنطلي على الناس الذين يتابعون الأمور بشكل دقيق.
الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لهذا الحضور، حياك الله.
شكرا لكم، حياكم الله، مرحبا بكم.
أهلا بكم.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
هذه التحايا لكم من جديد مستمعين الأكارم في عراق الرافدين، وعبر أثيرها عبر أثير إذاعة طهران بوادر انفراج الانسداد واقتراب الاستحقاقات الدستورية. شكرا لعلي الموسوي من العراق، الأخي الفاضل الطيب الصديق الذي يتابع إذاعتنا، وقد بعث إلينا برسالة يقول: أنا من الشارع العراقي، أو حلل كعراقي من قلب الساحة، لا انفراج بل انسداد أكثر، والشواهد تثبت ذلك. وأنا طرحت طبعا هذه الملاحظة قبل أن أقرأ المشاركة على مسامعكم، طرحت على مراسلنا الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، وحيث لا يقتنع الأخ علي على أي حال بهذا الرأي الذي جاء به الزميل محمد سعيد، وأشار إلى وجود بعض الأبواق الإعلامية التي تريد التشرذم وتريد حقيقة جر المشهد العراقي والخلافات إلى خلافات بينية في الشارع العراقي، وإلى جعل المسألة وكأنها أزمة لا يتم الانفراج فيها ولا يتم حقيقة حل هذه المسألة، والأمور تنجر إلى حرب أهلية ودماء لربما بين الشيعة لا سامح الله طبعا على هذه المسألة. على أي حال أنا أشكر لك الأخ علي الموسوي، وبهذه الصراحة والشفافية نتحدث نحن حقيقة في هذا البرنامج، ولك رأيك طرحته علينا، بارك الله بك وشكرا جزيلا. الأخ أم علي من البحرين تكتب لنا: إن شاء الله يتم الفرج عن الشعب العراقي كما الشعب اللبناني كذلك، سواء كانت في العراق أو في لبنان، وتكون انفراجة واضحة وليست كسابقاتها، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. شكرا أم علي، مشكورة على تواصلك مع إذاعة طهران، وبارك الله بك. والشكر موصول للأخ الفاضل أبو محمد من العاصمة طهران، يكتب لنا أبو محمد: أنا أتابع المشهد العراقي بصراحة، وأرى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الانفراج للانسداد السياسي. بطبيعة الحال متابعي وجمهور السيد مقتدى الصدر لا يقتنعون بما يحصل في العراق، ولكن إنها السياسة فلا بد لنا أن نقبل بما يعمل قادتنا السياسيين ونكون معهم. إذا أردنا نغير أحزابنا أو نغير اتجاهنا فهذا واضح ومن حريتنا، ولكن اليوم ومع حصول هذه التغييرات إن شاء الله نرى انفراج المسارات بعد تشكيل أكثرية مريحة قادرة على تشكيل الحكومة والتفاهم مع القوى الأخرى. بارك الله بك أخي. شكرا أبو محمد من العاصمة طهران، كتبت إلينا هذه الرسالة ومشكور أنت على إرسالها عبر أثير إذاعة طهران. إذن مستمعينا الكرام، سنتحدث أيضا مع حضراتكم عن الخيارات التي سيمضي الإطار بالتحالفات لتحقيق أكثرية الثلثين، وهل من المحتمل أن يتعرض لابتزاز القوى الأخرى، ومخاطر تأخر التوافق الكردي في تعيين رئيس الجمهورية أيضا ستكون مطروحة ضمن إطار حديثنا في هذا البرنامج مع حضراتكم في عراق الرافدين. سنحاول الاتصال بضيفنا الكريم الذي سيلتحق بركبنا إن شاء الله، وتسليط الضوء أكثر وأكثر على عنوان حديثنا حول بوادر الانفراج، انفراج الانسداد واقتراب الاستحقاقات الدستورية. أنتقل إلى الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، شاكرا له تواصله معنا واستماعه إلى إذاعة طهران. يقول: لا سبيل أمام العراق إلا التلاحم والتوافق في الاستحقاقات الدستورية والتفرغ لبناء العراق المقاوم. ألف تحية لك يا أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج عراق الرافدين والضيوف المستمعين الأكارم، ونحن نبعث لك التحية المتبادلة أخي العزيز أبو محمد مهدي، ونتمنى لك التوفيق ونشكرك على تواصلك الجميل مع أثير إذاعة طهران. بارك الله بك أخي الكريم. أتوقف عند هذه الوقفة مستمعين الكرام، أعود لكم بعدها إن شاء الله. نعم نحييكم من جديد مستمعين الأفاضل. العراق الرافدين تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران، والساعة فيها 9:30 ليلا، ومحورنا بوادر انفراج الانسداد السياسي واقتراب الاستحقاقات الدستورية في العراق. وأدعوكم لمتابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net، حيث تجدون المزيد والمزيد من الأخبار السياسية المختلفة. أنا ألقي نظرة على مواقع إخبارية وما جاء فيها من أخبار في الساحة العراقية. هناك زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي سيزور طهران في زيارة غير معلنة عنها سابقا، وعبر المصادر قد جاءت هذه المسألة. لم يكشف حقيقة أو لم تكشف المصادر أجندات زيارة الكاظمي هذه كيف ستكون، ولكن سننتظر لتأتي هذه الزيارة ولمخرجاتها ونرى كيف ستكون نتائج هذه الزيارة وتداعياتها تحديدا في هذا التوقيت المهم وكذلك الحساس. هذه الزيارة أيضا تكون حساسة كما أشار الزميل محمد سعيد فيما يخص بمسألة ذهاب الكاظمي وزيارته إلى السعودية، وأشار إلى أن العراق لا يمكن الذهاب إلى التطبيع ضمن الحضن العربي وكما يدعون لهذا الحضن لكي يبقى العراق مستقلا وسيادته بيده. هناك خبر فيما يخص بالسيد عمار الحكيم، جدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية العراقي السيد عمار عدم المشاركة في الحكومة المقبلة والاستمرار بالدور الوطني في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين. أشار السيد عمار الحكيم مع القيادات التنظيمية لتيار الحكمة، شدنا بالدور الذي تطلع به تنظيمات بغداد في إدامة التواصل مع الجمهور وتقديم الخدمة بما تجود به الظروف والإمكانات، وأضاف دعونا إلى الاعتزاز بالتاريخ المشرف لرموز تيار الحكم الوطني، وحملنا الجميع مسؤولية الانتصار لدماء الشهداء والتضحيات التي قدمت. يقول السيد عمار الحكيم ويجدد موقفه بعدم المشاركة في الحكومة والاستمرار بالدور الوطني في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين والضغط باتجاه تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تقديم الخدمات وتجسير العلاقة بين الجمهور من جهة والنظام السياسي والعملية السياسية من جهة أخرى. يقول السيد عمار الحكيم دعونا أيضا إلى الحضور الميداني وتبيان طبيعة مشروع الحكمة الوطني والاندكاك مع الناس والجمهور، وبينا أن رصيد الحكم السياسي يقاس بمدى تفاعل قيادات الحكمة مع الجمهور، هكذا يشير. كذلك مستمعينا مستمعاتنا، أيضا هناك نبأ حول مبادرة تحالف قوى الدولة تعيد تأسيس الشرعية للعملية السياسية في العراق. أكد ائتلاف النصر في العراق أن الهدف من مبادرة تحالف قوى الدولة الوطنية هو إعادة تأسيس لشرعية العملية السياسية التي تضررت بفعل مخاضات الانتخابات والانسحابات البرلمانية والانسداد السياسي. وأشار الائتلاف إلى في بيان أن تأسيس مرحلة حكم لأربع سنوات على وفق هذا الواقع لا يقود إلى استقرار وتقدم للنظام السياسي، وسيبقى معادلة الحكم هشة وقلقة ومرشحة للانهدام بأي لحظة، منوها أن المطلوب هو إنتاج معادلة حكم قادرة على البقاء والنجاح وخدمة الشعب، وهو أمر يتطلب عملية انتخابية غير مطعون بها وانسيابية بتشكيل البناءات التنفيذية والبرلمانية، وهي أمور لم تتحقق على ضوء انتخابات عام 2021 وما تلاها. طيب، وأيضا ضمن إطار الأنباء التي تكون في العراق، هناك بعض الأنباء التي تتحدث عن مسألة حول محتجون عراقيون يغلقون المكتب لأحد النواب، والسبب في هذا الأمر يعود إلى أنهم بسبب عدم توفير فرص عمل لهم. هي من الأمور الضرورية التي يطالب بها الشباب في العراق، وهناك علينا أن نشدد بأن هذه المسألة هي من الأمور الضرورية، وإيجاد فرص عمل لأبناء العراق لخروج العراق أيضا من أزماته المختلفة. هناك حديث حول تعيين منصب رئاسة الجمهورية والاتفاق أو التوافق الكردي في هذه المسألة، حيث الديمقراطي الكردستاني يؤكد الوصول لمراحل متقدمة لحسم تسمية المرشح لرئاسة الجمهورية داخل البيت الكردي، فيما شدد على ضرورة الالتزام بالاتفاقات التي سيتم تشكيل الحكومة الجديدة على أساسها. وهذا الخبر يأتي على لسان نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، ويقول بأن الديمقراطي يشدد على وجوب تطبيق الدستور بعملية تشكيل الحكومة، وأن يكون المبدأ الأساسي للاتفاقات السياسية على أن تكتب الاتفاقات ببنود واضحة وصريحة. والحقيقة أن سبب الانسداد السياسي هو التنصل عن الاتفاقات التي تشكلت على أساسها الحكومات السابقة. كما يؤكد النائب سليمان أن عملية تشكيل الحكومة يجب أن تراعي الاستحقاق الانتخابي أيضا، ونعتقد أن التفاهمات السياسية كفيلة بحسم منصبي رئيس الجمهورية والوزراء ومشاركة الديمقراطي وتحالف السيادة في جلسات البرلمان لإيجاد حلول للانسداد السياسي. حول منصب رئيس الجمهورية تحديدا يقول: وصلت لمراحل متقدمة، نعتقد أن الأمر سيحسم في الأيام المقبلة، وأن يتم توحيد الرؤية داخل البيت الكردي بعد حسم النقاط الخلافية بين الديمقراطي وكذلك الاتحاد. نعم مستمعينا ومستمعاتنا، ولا زلنا نتجول في مواقع الأنباء السياسية حول آخر الأوضاع والمستجدات في العراق، ويتعذر إلينا طبعا الاتصال بضيفنا الذي كان من المفترض أن يلتحق بركبنا ليحدثنا عن بوادر انفراج الانسداد واقتراب الاستحقاقات الدستورية في العراق. هناك نبأ عن القيادية في ائتلاف القانون تركي العطبي، يقول أن منصب نائب رئيس مجلس النواب سيحسم خلال أسبوعين، أن حسم تسمية المرشحين أو للمناصب أمر ضروري، ولكن مساعينا الأهم في بناء تفاهمات قوية مع القوى السياسية لتسريع تشريع حكومة قوية قادرة على إدارة جملة من المهام سواء في ملفات اقتصادية. أنا أتوقف في دقيقتين أو ثلاث عند ضيفي الأستاذ هاشم الكندي الذي التحق بركبنا. دكتور الكندي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، حيا الله مستمعيكم الأفاضل.
شكرا لانضمامكم إلينا، ولكن أنا في هذه المداخلة وددت أن أستفسر رأيك حول مشهد الساحة السياسية العراقية. هل نحن أمام بوادر انفراج سياسي واقتراب لاستحقاقات دستورية أم غير ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. مع الموقف الأخير بانسحاب نواب الكتلة الصدرية،
نعم،
وتغير الحجوم البرلمانية، فإن الواقع يقول بأن تشكيل الحكومة سيكون أمرا يسيرا، على اعتبار أنه الآن لدينا كتلة جديدة،
نعم،
تقترب من 140 نائب. هذه الكتلة سيكون لها متاحة حرية ومرونة في التحالفات، وأيضا في تحقيق النصاب فيما يتعلق بالجلسة التي يتم فيها اختيار أو التصويت لرئيس الجمهورية.
نعم.
وحسب الدستور ما بعد اختيار رئيس الجمهورية سيتم إعلان الكتلة الأكبر واختيار رئيس الوزراء. نعم. هذا الأمر لم ينجح به الأخوة التحالف الثلاثي على مدى 8 أشهر، لكن المتغيرات الأخيرة هي قائمة. نعم، الآن كل التوقعات والإشارات والمعطيات الأولية تقول بأن تشكيل الحكومة سيكون يسيرا، لن يستغرق وقتا طويلا ما بعد عودة البرلمان بانتهاء العطلة التشريعية، وأيضا الجميع يدرك بأن اليسر في تشكيل هذه الحكومة ليس معناه أنه التحديات سهلة. التحديات كبيرة ومهمة، وأيضا هنالك استعداد لتحمل المسؤولية وتحمل هذا التكليف والتشريف من قبل الإطار الشيعي باعتباره الكتلة الأكبر التي هي ستقود عملية تشكيل الحكومة والتي سيكون منها رئيس الوزراء.
نعم، أشكر لك هذا الحضور الطيب الدكتور هاشم الكندي الكاتب والمحلل السياسي العراقي، كنت معنا وشكرا لكم لهذا الحضور الطيب. أهلا. أهلا بكم. إذن بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأحبة، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا. قبل أن أودعكم أنا أتوقف عند مساهمة الأخ صبحي عبد الحميد بثواني أستمع إلى هذه المساهمة وأودعكم إن شاء الله.
تحية لكم يا جميعا. من المفروض أن يتحد أبناء الرافدين يدا بيد لنهضة بالعراق اقتصاديا وعسكريا ومواجهة الأمريكان والصهيونية. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياكم الله وشكرا يا صبحي عبد الحميد أخي من الأردن. وبها نختم لقاءنا مستمعينا الأكارم، شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
قادم من بعد السحاب، أنا قادم من دنيا العذاب، أنا قد شللت من وقع الأسى، لست في صحرائك غير سارا. قد سجدت في وادي الهوى والترب من دمع عيني يرتوى، والقلب من نار عشقك يكتوى، على دمعي بجود يجار. قد سجدت في وادي الهوى والترب من دمع عيني يرتوى، والقلب من نار عشقك يكتوى، على دمعي بجود يجا. أنا قد شللت من وقع الأسى، لست في صحرائك غير سارا. يا إلهي كم ذنوب وذنوب قد رمتني في دياجير الخطوب، سيدي أنت ستار العيوب، فاكفيني من شر العذاب. يا إلهي كم ذنوب وذنوب قد رمتني في دياجير الخطوب، سيدي أنت ستار العيوب، فاكفيني من شر العذاب. أنا قد شللت من وقع الأسى، لست في صحرائك غير سارا. قادم من بعد السحاب، أنا قادم من دنيا العذاب، أنا قد شللت من وقع الأسى، لست في صحرائك غير سارة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل ما يسر قلوبكم ويدخل البهجة إلى نفوسكم في لقاء آخر يجمعنا بكم عند محطة أخرى من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. كونوا معنا.
مستمعينا الأفاضل، تتبوأ جمهورية إيران الإسلامية اليوم مركزها بين 10 بلدان متفوقة في تكنولوجيا النانو، وبين 5 بلدان في العالم في علاج العقم. وتبلغ حصة جامعات علوم الطب في إيران من بيع منتجات الشركات العلمية التكنولوجية 25% من مجموع إنتاج هذا النوع من الشركات، وقد حظي تشغيل منظمة شبكة الخدمات الصحية والعلاجية في البلد بتأييد منظمة الصحة العالمية باعتبارها أنموذجا في هذا المجال.
وكان قد تم تأسيس حوالي 7 كلية طب في الجامعات قبل الثورة، في حين أن هناك اليوم زهاء 40 جامعة طبية تنشط في أرجاء إيران. وفي العام 1978 فقط بلغ عدد الطلاب الملتحقين بفرع الطب 600 شخص في السنة، حيث بلغ هذا العدد اليوم 6100 شخص سنويا. وفي عهد حكم محمد رضا شاه كان يوجد ما يقرب من 50 شركة إنتاجية في مجال الأجهزة والأدوات الطبية على مستوى البلد، حيث كانت كلها تستورد المواد الأولية من الخارج وتقوم بتجميعها داخل إيران. وكان بإمكان هذه الشركات تأمين 3% من حاجة البلد. وبعد انتصار الثورة الإسلامية ظهرت 500 شركة تعمل في مجال التجهيزات الطبية.
واستنادا إلى إحصائيات هذه الشركات، فإنها تقوم بتأمين أكثر من 80% من احتياجات 910 مستشفيات في أرجاء إيران. وفي الوقت الحالي تقوم الوحدات المنتجة للتجهيزات الطبية في إيران بإنتاج أكثر من 8000 نوع من الأدوات الطبية على مستويات مختلفة وعرضها في الأسواق الداخلية والخارجية. ومن أهم مجالات التطور الطبي في جمهورية إيران الإسلامية خلال العقود الأربعة المنصرمة مجال الصناعات الدوائية. ويعود تاريخ صناعة الأدوية في إيران إلى 80 عاما مضى، ولكن ازدهار هذه الصناعة تم بعد الثورة الإسلامية. وتحتل إيران اليوم المرتبة الأولى في إنتاج الأدوية بين بلدان غرب آسيا، وهي تنتج 97% مما تحتاجه من أدوية في الداخل، وتصدر كميات كبيرة من هذه الأدوية، بل إنها حققت تطورا لافتا حتى في مجال إنتاج أدوية علاج السرطان.
نعم مستمعينا الكرام، كما حققت إيران تطورات كثيرة في المجالات المختلفة من المعدات والأجهزة المتطورة في مجال صناعة الأدوية. والبعض من هذه الإنجازات هي كالتالي: نيل المرتبة الأولى في إنتاج الأدوية على مستوى المنطقة، والاكتفاء الذاتي في إنتاج أنواع اللقاحات، والقضاء على شلل الأطفال والأمراض المعدية الأخرى وتوفير اللقاحات من 30% إلى 100% وزيادة عدد المستشفيات والمراكز العلاجية والتنمية الصحية في البلد والنجاح في منح الأولوية للوقاية على العلاج وأخيرا ارتفاع نسبة الأمل في الحياة وانخفاض الوفيات بين الأطفال تحت عمر السنة وانخفاض الوفيات بين الأمهات كل ذلك هو من بين الإنجازات الأخرى التي حققتها جمهورية إيران الإسلامية في المجال الطبي والتي يمكننا أن نصفها بأنها ثورة طبية. مستمعينا الكرام تتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. موضوع حلقة اليوم التطور الطبي والسياحة العلاجية.
وفي الوقت الراهن أعزائي المستمعين وعلى أثر تطور البنى التحتية الطبية والنظام التعليمي وجهود الأخصائيين في هذا المجال أصبح بالإمكان علاج أصعب الأمراض في إيران، بحيث أن الأطباء الإيرانيين بدأوا يستقبلون الكثير من المرضى من البلدان الأجنبية، حيث أدى ذلك إلى ازدهار صناعة السياحة العلاجية في إيران. وفي الحقيقة فإن السياحة العلاجية هي نوع من السياحة بهدف المحافظة على الصحة الجسمية والنفسية للشخص وتحسينها، وهذا النوع من السياحة يتم الآن في إيران، وتستقبل المستشفيات الإيرانية سنويا عددا لافتا من المرضى من بلدان مثل العراق وأفغانستان وباكستان وأذربيجان وغيرها.
ويعتبر مركز رويان لعلاج العقم من المراكز التي تستقبل الكثير من المرضى من بلدان المنطقة سنويا، ونظرا إلى الإمكانيات الطبية في إيران وكثرة سعة الأسواق الراغبة في التمتع بهذه الخدمات، فإن إيران لم تتبوأ بعض المكانة التي تستحقها، والسبب في ذلك عدم وجود خطة محددة لتنظيم النشاطات التي تتم بشكل متفرق. وقد حول الموقع الجغرافي الخاص لإيران والتنوع في البيئة والأبنية التاريخية الفريدة من نوعها ووجود المرقد المقدس لإمام الشيعة الثامن، كل ذلك حول إيران إلى وجهة استثنائية للسياحة، وبإمكان المرضى وأسرهم أن يتمتعوا فضلا عن الخدمات العلاجية بالإمكانات الترفيهية كي يجربوا سفرا ممتعا مع أعزائهم. وتعد إيران باعتبارها بلدا مسلما وباعتبار تمتعها بعدد لا حصر له من الأطباء النساء في كل الاختصاصات جوا مناسبا للقيام بخدمة التجميل والخدمات العلاجية الخاصة بالنساء المسلمات من بلدان المنطقة وجميع أنحاء العالم.
وتعتبر المستشفيات والمراكز العلاجية والمختبرات المتخصصة في إيران مجهزة كما هو الحال بالنسبة إلى بلدان العالم المتطورة بالتقنيات الأفضل في تقديم خدمات التشخيص مثل التصوير الإشعاعي وغيره والعلاج، ومنها خدمات العلاج في العيادات الخارجية والداخلية. وهناك عدد كبير أعزائي الكرام من المرضى يسافرون إلى إيران سنويا في البلدان المجاورة كي يتلقوا الخدمات الطبية المتنوعة والحديثة. وقد أسهمت التجهيزات الطبية الحديثة في المستشفيات ومواكبة الأطباء الإيرانيين لعلم الطب الحديث في إمكانية إجراء كل العمليات الجراحية. وتغطي صناعة السياحة العلاجية في إيران الخدمات الطبية في مجالات التجميل والعلاج بشكل كامل، من مثل عمليات التجميل للوجه والأعضاء الأخرى وطب الأسنان التجميلي والعلاجي والعقم والعمليات الجراحية التنحيفية والعظام والقلب وطب العيون وتشخيص أنواع السرطان وعلاجها وزراعة الأنسجة والأعضاء والعمليات الجراحية الخاصة بالدماغ والأعصاب والكثير من الخدمات الطبية والعلاجية الأخرى.
نعم، ولعل الميزة الأهم في السياحة العلاجية في إيران رخص الخدمات بالنسبة إلى البلدان الأخرى، خاصة البلدان الأوروبية وأمريكا، وتعتبر الهند في الوقت الحاضر رائدة في تقديم أرخص الخدمات. ولكن وعلى أثر دخول إيران في مجال السياحة العلاجية وبالنظر إلى الإمكانيات الأفضل المتوفرة لدى الإيرانيين ونقاط الجذب السياحية التي تفوق تلك الموجودة موجودة في الهند، فإن هناك المزيد من الإمكانيات لجذب السياح مقارنة مع الهند. وقد أسهمت الأسعار المرتفعة للخدمات الطبية وصفوف الانتظار الطويلة للمرضى لتلقيها في البلدان الأخرى، إلى جانب تسهيل الرحلات الجوية، كل ذلك أسهم في ازدهار السياحة العلاجية في جمهورية إيران الإسلامية.
كل الشكر والامتنان على حسن متابعتنا طيلة حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
شكرا لحسن المتابعة ودمتم في رعاية الله.
لأنك أقرب مني إلي، أناجيك في صمتي المستكين، وأغمض جفني لأفتح قلبي على عالم في مرايا الظنون. أناجيك من لي سواك، أناجيك من لي سواك، أناجيك. يسمع صوت أهيني لأنك أقرب مني.